أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله سيكون حول الثقافة والوعي في المجتمع، ومحاور هذا الحديث كالتالي: أولا، مدخل تعريفي، ثانيا، أثر الثقافة والوعي في حياة الإنسان، ثالثا، نظر الدين في مسألة الثقافة والوعي، رابعا، التثقيف الذاتي والحركة الثقافية في المجتمع. نرجو أن يتسع الوقت وأن نتمكن من الاختصار حتى نوفي هذه النقاط إن شاء الله. بالنسبة إلى النقطة الأولى، ماذا نقصد بالوعي وماذا نقصد بالثقافة؟ الآية الكريمة جاءت في سياق الحديث عن أخبار الأمم الثالثة وكيف كان مصيرهم إلى الدمار بسبب انحرافهم عن منهج الله وفسادهم الاجتماعي. بعد ذلك تقول الآية الكريمة: لنجعلها لكم تذكرة. هذه الأخبار، هذه المعلومات ليست للتفلية، ليست للترف، وإنما لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الوعي كما يقول علماء اللغة العربية مثل ابن منظور في لسان العرب والإصفهاني في المفردات، يقول: الوعي حفظ القلب للشيء، ومنه سمي الإناء وعاء لأنه يحفظ ما يوضع فيه. الإناء اللي تخلي فيه الماء أو الطعام أو أي شيء يطلق عليه وعاء. ليش؟ لأنه يحفظ الشيء الذي يوضع فيه. فأصل الوعي حفظ القلب للشيء، للمعلومة، للفكرة، هذا يطلق عليه وعي. ويعنى به أيضا الحفظ مع الفهم. لذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يستشهد به علماء اللغة أيضا، أنه قال: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها. القصد فهمها وحفظها. وفي حديث آخر: إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن، والقصد فهم القرآن وحفظ القرآن، لأن الحفظ من دون فهم لا قيمة له. إذن فالوعي معناه الفهم والحفظ، أي معلومة من المعلومات تفهمها وتحفظها، ويقصد به ما تستخلصه من المعلومة، ما تؤدي إليه المعلومة، هذا يقال له وعي. القرآن الكريم يقول وتعيها، تعي هذه الأخبار أخبار الأمم السالفة أذن واعية، وعبر بالأذن لأن السمع هو نافذة الإنسانية على أخبار التاريخ الماضي. والمقصود أذن واعية ما وراء الأذن، الأذن مجرد جهاز موصل، ما وراء الأذن وهو القلب، قلب الإنسان، فكر الإنسان، عقل الإنسان، ما شئت فعبر، هو الوعاء الذي يحفظ المعلومات ويستخلص منها ويستنتج منها، هذا الوعي. أما بالنسبة للثقافة، الثقافة مصطلح تعريفها تعريفات كثيرة، أكثر من 100 تعريف للثقافة. كل علم من العلوم، علم الاجتماع، علم النفس، علم الاقتصاد، علم اللغة، في كل علم من العلوم في عدة تعريفات للثقافة حتى وصلت إلى 100 تعريف. لكن أشهر التعريفات المتداولة الآن تعريف تايلر اللي هو عالم الأنثروبولوجيا البريطاني علم الإنسان، هذا عرف الثقافة بأنها ذلك الكل المركب من المعلومات والمعتقدات والفنون والأخلاق والعادات والتقاليد التي يكتسبها الإنسان بصفته عضو في المجتمع. فإذا هذا كله يطلق عليه ثقافة، ولذلك العادات والتقاليد تعتبر من ثقافة المجتمع. لما واحد يجي يتحدث عن ثقافة المجتمع يتحدث عن التقاليد، عن العادات، عن الأعراف، عن الفنون، عن الآداب، عن العلوم، هذا كله مشمول بكلمة الثقافة. هذا بالنسبة للنقطة الأولى التعريف. بالنسبة للنقطة الثانية أثر الثقافة والوعي في حياة الإنسان، أن يكون للإنسان اطلاع على معلومات، على أفكار، عند قناعات، عند أعراف وعادات وتقاليد، وأن يكون عنده وعي، فهم وحفظ للمعلومات وللأفكار، هذا هل له تأثير على حياة الإنسان؟ أم أن حالة الثقافة والوعي حالة كمالية رفاهية ما ترتبط بحياة الإنسان؟ ثقف لو ما تثقف، توعى لو ما توعى، حياة ماشية. قسم كبير من الناس ينظرون إلى الثقافة على أنها حالة ترف وشيء زايد، يعني ما يهتم فيها مثل ما يهتم بأن يوفر له مسكن، بأن يوفر له سيارة، بأن يوفر له لباس، بأن يوفر له طعام، يعتبر هذا أساسيات حياته. لكن الوعي والثقافة شيء زيادة، حصل على الماشي خير وبركة، ما حصل ما يعتبر من أساسيات الحياة، لأن الكثيرين من الناس لا يدركون أثر الثقافة والوعي على حياتهم. طبعا حياة الإنسان تتأثر بثقافته ووعيه. الإنسان كلما كان أكثر ثقافة أكثر وعيا كانت حياته أرقى، كانت حياته أفضل. كلما انخفض مستوى الإنسان الثقافي ومستواه في الوعي كان مستوى حياته متدني أيضا في مختلف المجالات. ولذلك روايات وأحاديث عندنا تؤكد كما سنأتي في على ذلك في النقطة القادمة، على هذا الأمر أن الإنسان يقترب إلى حياة البهائم والحيوانات إذا لم يكن يمتلك علما، إذا لم يكن يمتلك وعيا ثقافة. واضح في الجانب الصحي، الإنسان اللي عنده وعي وثقافة صحية كيف يتعامل مع الحياة، كيف يتعامل مع الأمور، بينما الإنسان اللي ما عنده وعي صحي، ما عنده ثقافة صحية، كيف يتعامل مع الأكل، كيف يتعامل مع برنامج حياته، كيف يتعامل مع الأمور إذا ما عنده وعي صحي. في فرق بين الشخصين، شخص يمتلك وعيا صحيا ثقافة صحية وشخص لا يمتلك. كذلك أيضا على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاقتصادي الإنسان اللي عنده وعي وثقافة يكون أقدر على تحصيل الثروة والمال. ولذلك الآن في مكاتب، في استشاريين، في مؤسسات، في شركات شغلها تعطي للناس استشارات وأفكار، توفر أمامهم فرص للاستثمار، فرص لتدخيل المال ولكسب المال. كل ما كان الإنسان أكثر وعيا وثقافة في المجال الاقتصادي كان أقدر على تحصيل الثروة وأقدر على إدارتها أيضا. قبل فترة نشرت الجرائد العربية كمثال يعني على الوعي والفهم الاقتصادي، في دول الاتحاد الأوروبي عندهم نظام الضرائب على البضائع والأشياء، أي سلعة أي شيء تأخذه في نسبة معينة ضريبة تأخذها الحكومة. بالنسبة للمواطنين هناك والمقيمين خلاص لازم يدفعوا الضريبة. بالنسبة للإنسان المسافر اللي يروح إلى أوروبا مسافر ويطلع، البضاعة أو الحاجة اللي يشتريها ويطلع بها مثل الملابس مثل الهدايا، لما يشتريها من المتجر يأخذ عليه ضريبة ضمن ما يبيع وضمن الضريبة اللي يأخذها على كل مشتري، لكن يقدر في المطار يطلب مبلغ هالضرائب اللي دفعها، سموها الضريبة المضافة. تقول التقارير والتحقيقات أن العرب سنويا يخسرون في أوروبا 250 مليون دولار لأنهم لا يعرفون هذا القانون وما عندهم طلب يتابعوا هالأشياء. يشتري أشياء ويطلق، بإمكانه في المطار يقدم الفواتير، أنا اشتريت هالأشياء وهذه نسبة الضريبة فيها، أعطون يعطوه فلوس، يعطوه الضريبة اللي دفعها. لكن التقرير يقول أكثر العرب ما يدرون بهالقصة، وحتى اللي يدري خاصة إذا عنده فلوس زايد يحطل نفسه نص ساعة في المطار حتى يحطل له كم ألف دولار، شنو قيمته بالنسبة له؟ بيهتم. لذلك يقول أكثر من 250 مليون دولار يخسرها العرب سنويا لأنهم لا يفهمون هذه الناحية وهذه النقطة. وكم أناس يخدعون في حياتهم المالية والاقتصادية لأن ما عنده ثقافة، لأن ما عنده وعي اقتصادي، يدخل يغامر من دون دراسة، من دون تخطيط، من دون معرفة. قبل أيام على الإنترنت تحدث عن كذبة نيسان المتداولة عند الغربيين، على الإنترنت أعلنت شركة أنها شركة مساهمة، شو تسوي شنو شغلها؟ لصنع أجهزة تصدر أو تنتج الهواء المقلي، بقولتهم شركة الهواء المقلي، أجهزة تصدر تنتج هواء يرفع الكآبة عن الإنسان ويريح نفس الإنسان. وشركة هذه مربحة ومطروحة للمساهمة، على الإنترنت أقبل الناس على المساهمة فيها، فوصل مبلغ الأسهم على الإنترنت 6.5 مليون جنيه. بعدين يوم ثاني قالوا لا يا هذه كذبة نيسان، ما لها حقيقة أصلا. إذن وعي الإنسان الاقتصادي وثقافة الاقتصادية لها أثر على وضعه الاقتصادي. وكثير من الناس عندنا حياتهم الاقتصادية مخربطة، مو لأن دخل قليل، لأن ما يعرف شلون ينظم حياته الاقتصادية، وكان أمره فرطا كما يقول القرآن. في علاقات الإنسان الاجتماعية أيضا الثقافة والوعي لها أثر، كيف تعامل مع الناس، بل بشكل أخص العلاقة العائلية. كل زوجة تريد أن تكون زوجة ناجحة وتستقطب قلب ومشاعر زوجها، لكن الكثير من النساء ما تعرف شلون تتعامل مع زوجها، تتأذى لما زوجها يمد نظره الصوب ذاك الصوب ويفكر في مشروع آخر، لكن هي ما عندها ثقافة وما عندها وعي كيف تحتفظ بقلب زوجها، كيف تتعامل مع زوجها تعامل اللي زوجها ما يفكر في غيرها، بحيث تملأ قلبه، تملأ نفسه، تملأ عينه في الجوانب الخاصة الجنسية وفي الجوانب العامة. ضعف هذا الوعي وضعف هذه الثقافة يدخل لكثير من الناس ما ينجحوا في حياتهم العائلية والزوجية، ونفس الأمر بالنسبة للزوج، وكما أشرنا قبل ليلتين بالنسبة إلى التربية، وهكذا مختلف المجالات. حتى في الجانب الديني، حتى في الجانب الديني الثقافة والوعي في الدين لها أهمية خاصة، مو نظر الدين، مو النقطة اللي راح نشير إليها بعدين، لا، أن يكون عندك أنت وعي وثقافة في دينك، هذا أمر مهم. يعني إذا أنت كشخص ما عندك ثقافة ولا وعي بدينك تصير معرض للاستغلال، ناس يستغلوك باسم الدين، ممكن زعامات دينية تستغلوك باسم الدين إذا أنت ما تفهم الدين، ما عندك وعي وثقافة في الدين. وكلنا سمعنا في الشهر الماضي هالمجموعة الدينية في أوغندا، في جنوب غرب أوغندا، مجموعة إحياء الوصايا العشر، سمعت عنها، جرائد في الإذاعات، قس ينتمي إلى الكنيسة الكاثوليكية، سوى له الطريقة الدينية ومعه أتباع، إجا قنعهم بأنه خلاص الدنيا انتهت وبتقوم القيامة بتاريخ معين بداية السنة الجديدة بعد 2000، وقال لأتباعه ما دام القيامة بتقوم انتوا لازم تأمنوا مواقعكم في الجنة، تأخذ لكم قصور، تأخذ لكم أماكن في الجنة، وعن طريقي أنا أأمن لكم. فأقنعهم أن يبيعوا كل ممتلكاتهم وبيوتهم ويسلموه الفلوس، وحدد لهم يوم معين وساعة معينة أن يدخلوا في الكنيسة أو في مواقع معينة ويقتلوا أنفسهم لينتحروا، وقال لهم أنا مسافر قدامكم إلى أوروبا مع الفلوس وألاقيكم هناك في الفردوس في الجنة. وبالفعل 470 شخص دخلوا في كنيسة وأغلقوا عليهم الأبواب والنوافذ وثبتوا المسامير فيها حتى لا واحد بعدين يفكر في الهرب والخروج ويخسر فرصة الانتقال إلى الفردوس، وصبوا على أنفسهم البنزين وأشعلوا النار وكلهم ماتوا في تلك الكنيسة. هذا شلون صار هالاستغلال؟ لأنه ما في ثقافة، ما في وعي. الدين يأتي من أجل إسعاد الإنسان، من أجل تحرير الإنسان، لا من أجل أن يستغل الإنسان. وهالحالة قد تصير في كل دين وفي كل مذهب. ولذلك أشرنا مرة في أحد المجالس إلى حديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث سرية، فرقة صغيرة من الجيش، وأمر عليها واحد من الأنصار وقال لهم اسمعوا له وأطيعوا. في أحد الأماكن وفي أحد المواقف الأمير، أمير الفرقة، اغضب، ازعل على اللي وياه، قال لهم اجمعوا حطبا، جمعوا حطب، أوقدوا فيه النار، أوقدوا فيه النار. ألم يقل لكم رسول الله أن تسمعوا لي وتطيعوني؟ قال نعم. قال رسول الله، قال يلا ادخلوا في النار، ادخلوا في النار. صار بعضهم ينظر إلى بعض، إنما لجأنا إلى رسول الله لينقذنا من النار، ندخل في النار؟ وما رضوا إلى أن هدأ غضبا. لما رجعوا نقلوا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال والله لو دخلوها لما خرجوا منها أبدا، خلص النار الدائمة لهم. ثم قال صلى الله عليه وآله إنما الطاعة في المعروف، مو أي واحد يجي باسم الدين يستغني، الطاعة في المعروف. متى يقدر الإنسان يفرز حتى ما يستغل؟ إذا كان عنده وعي بالدين، إذا كان عنده ثقافة في الدين. أما إذا كان لا، ما عنده وعي وما عنده ثقافة، طبعا هذا كل شيء بحدوده، إحنا نتبع العلماء المراجع ونقلدهم في مسائلنا الفقهية ضمن الضوابط الدينية، حتى التقليد إلى ضوابط وحتى التقليد إلى مجالات. فينبغي أن يكون عند الإنسان وعي في الدين حتى لا يستغل. القرآن الحكيم عند تعبير جميل عن فرعون وقومه، يقول المشكلة مو أن فرعون كان طاغية، المشكلة ذول الزجر البدر شلون تابعوا. القرآن يقول فاستخف قومه فأطاعوا، استخف بعقولهم يعني، فاستخف قومه فأطاعوا. متى يستعصي الإنسان على أن يستخف به أو على أن يستغل؟ غير إذا هو كان عنده وعي، غير إذا هو كان عنده ثقافة. لذلك أن يعي الإنسان دينه وعيا سليما صحيحا، أن يتثقف في أمور دينه، هذا الذي يعصمه من الانحراف. ما تعصف بالشبهة، مو أقل شبهة تنحرف به، وما يستغل أيضا بأي كلام وبأي حكي. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. إذن الثقافة والوعي لها تأثير على حياة الإنسان في مختلف المجالات. كلما كنت أكثر ثقافة أكثر وعيا كانت حياتك أرقى، كانت حياتك أفضل. فالوعي والثقافة مو شيء ترفي، مو شيء كمالي، شيء يرتبط برقي حياتك، بصحة ممارساتك في هذه الحياة. لأن الإنسان ممارساته وأعماله إنما هي انطلاق من قناعاته وأفكاره وثقافته، والثقافة الأفضل تنتج قناعات أفضل وتنتج سلوك أفضل غالبا. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية، أثر الثقافة والوعي في حياة الإنسان. النقطة الثالثة، نظر الدين في مسألة الثقافة والوعي. الروايات والأحاديث تعطي لها الموضوع اهتمام كبير لا يعدله أي اهتمام. يكفي أن القرآن الحكيم يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا للتقرير، سؤال للتقرير. ما يمكن أن تقيس واحد يفهم واحد ما يفهم، واحد عنده ثقافة واحد ما عنده ثقافة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الإسلام أول آية نزلت في القرآن، أوائل الآيات القرآنية، هي آيات تدعو إلى الفهم، إلى الوعي، إلى الثقافة. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ، هذه أول آية باتفاق المسلمين. اقرأ، شنو يعني اقرأ؟ يعني افهم، تثقف، لازم يكون عندك وعي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، إشادة بالقلم وإشادة بالتعليم. وين تحصل في دين من الأديان تأكيد على مسألة الوعي والثقافة والعلم والفهم أكثر من الإسلام، اللي أول آياته إشادة بالقلم وأمر بالقراءة والوعي؟ بل إن الله تعالى يقسم بالقلم في ذاك الوقت اللي أكثر الناس أميون، اللي يعرفوا الكتاب والقراءة عدد محدود كان في قريش. الله تعالى يقسم نون والقلم وما يسطرون. الله يقسم بالقلم ويقسم بنتاج القلم وما يسطرون. فالدين يشيد بمسألة الوعي والثقافة ويعتبرها هي مقياس الفضل، هي مقياس الفضل. حديث مروي عن الأئمة عليهم السلام في بحار الأنوار عن أحدهم عليهم السلام، عن أحد المعصومين. الحديث يقول بعضكم أكثر صلاة من بعض، وبعضكم أكثر صوما من بعض، وبعضكم أكثر حجا من بعض، وبعضكم أكثر صدقة من بعض، وأفضلكم أعرفكم، أو أكثركم معرفة، وأفضلكم أكثركم معرفة. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أفضل المؤمنين إيمانا أفضلهم معرفة. فالمعرفة هي المقياس، أفضلهم معرفة. وفي الحديث إن الله تعالى يثيب الناس يوم القيامة على قدر عقولهم، ذكر شخص للإمام الصادق عليه السلام ذكرت له عبادته وصيامه وحجه، قال عليه السلام كيف عقله، كيف عقله يعني كيف فهمه؟ قالوا نذكر لك صيامه وعبادته فتقول كيف عقله؟ قال نعم، إنما يثاب المرء على قدر عقله، على قدر عقله. لذلك الإنسان لازم يهتم بجانب المعرفة وجانب العلم. في حديث جميل أيضا، وكل أحاديث أهل البيت عليهم السلام رائعة وجميلة، حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يبين قيمة العلم وذاتية قيمة المعرفة. يقول خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق. شوف الكلمة العظيمة، خذوا الحق من أهل الباطل. إذا ناس أهل الباطل كفار، لكن شفت عندهم كلام صائب، الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها أين وجدها؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق. ناس أهل الحق متدينين لكن قالوا الكلام باطل، ما عليك منهم، ما عليك منهم. ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق. ثم يقول عليه السلام كونوا نقاد الكلام، فتحوا، شوفوا عدل، مو كل كلام يمشي عليكم، كونوا نقاد الكلام. ثم يقول عليه السلام فكم من باطل قد زخرف بآية من كتاب الله، وإن هناك دراهم مزيفة بالفضة المموهة والخبراء بها بصراء. ما في دراهم، ما في أوراق نقدية مزورة مزيفة؟ من اللي يكتشف المزور من غير المزور؟ اللي عنده خبرة. والخبراء بها بصراء، هذا يوضح لنا مدى تأكيد الدين على أهمية الوعي وعلى أهمية الثقافة. وأكتفي بنقطة أخيرة، سامعين عن كتاب مفاتيح الجنان؟ مفاتيح الجنان كتاب يهتم بالقضايا العبادية، الأدعية، الزيارات، الصلوات، ومؤلفه عالم روحاني من أهل التوجهات الروحية الإيمانية المرحوم الشيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه، عالم معروف. راجعوا كتاب مفاتيح الجنان، أعمال ليلة القدر، بعد ما يتحدث عن أعمال ليلة القدر، يصلي تدارك آية، يقرأ كذا دعاء، يقرأ الأعمال المعروفة ليلة القدر، يقول ونقل عن شيخنا الصدوق، أو وأملى شيخنا الصدوق رحمة الله عليه، أملى شيخنا الصدوق في مجلسه على المشايخ بعد ذكر هذه الأعمال أنه قال وإحياء الليلة في مذاكرة العلم أفضل من كل ذلك. كل هالأعمال اللي ذكرناها قضية الفهم والوعي أفضل من كل هالأعمال المذكورة. هذا مفاتيح الجنان، وهذا مو عالم تقول من العلماء المتأثرين بالأفكار الأخرى، لا، هذا عالم معروف توجهاته، وكتابه هذا توجهه أفضل من كل ذلك. طيب، هذا بالنسبة إلى النقطة الثالثة. الموضوع الأخير عندنا التثقيف الذاتي. ديننا يأمرنا بالثقافة، يدعونا إلى الوعي، يدعونا إلى الفهم، يدعونا إلى الثقافة، لكن إلى أي حد نحن استوعبنا هذه التعاليم الدينية؟ المسلمون الأوائل استجابوا لأمر الدين، استجابوا لأمر الدين وانطلقوا نحو المعرفة في مختلف أبعادها وتوجهاتها، معرفة الكون، معرفة الناس. القرآن يدعونا إلى أن نعرف الحياة من حولنا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أن نعرف أنفسنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يدعون إلى معرفة الزمان، إلى معرفة المكان، إلى معرفة الأولويات. رواية جميلة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ليس العقل أن تعرف الخير من الشر، هذه درجة دنيا من العقل، ولكن العقل أن تعرف خير الشرين. يعني في بعض الأحيان الخيار مو قدامك بين خير وشر، شران، فأن تعرف خير الشرين أو بعبارة أخرى أهون الشرين، هذا هو العقل. مع هذه الدعوة ومع هذا التأكيد الديني على موضوع الوعي والثقافة والمعرفة والفهم، لكن مع الأسف الأمة الإسلامية بعد ذلك العصر المتقدم الذهبي اللي استطاع المسلمون لأنهم انطلقوا في ميادين العلم والمعرفة أن يصبحوا خير أمة أخرجت للناس، حصل التخلف وحصلت الانتكاسة، واللي لا نزال إلى الآن نعيش هذه الحالة. مسألة التثقيف الذاتي، أن يهتم كل فرد بأن يثقف نفسه، بأن يثقف ذاته، والوسائل أصبحت متوفرة، وسائل التثقيف أصبحت متوفرة ومتاحة، خاصة ونحن نعيش في عالم الإنترنت. أي علم تريده، أي ثقافة تريدها، بين يديك في لحظات تستطيع الحصول عليها. في بداية سنة 2000 بلغ عدد المشتركين في شبكة الإنترنت على مستوى العالم 248 مليون مشترك على مستوى العالم كله. من البلاد العربية عدد المشتركين في الإنترنت بلغ 490,000، 490,000 إنسان من العرب اللي اشتركوا في الإنترنت، والأمة العربية تدروا أكثر من 120 إلى 150 مليون. في إسرائيل تدروا كم مشترك؟ إسرائيل اللي عدد سكانها 4-5 ملايين 800,000 مشترك. الأمة العربية كلها 490,000 مشترك، وإسرائيل وحدها 800,000 مشترك في الإنترنت. تعال شوف الإحصائيات في مجال الكتب، في مجال المطبوعات، ولعلنا تحدثنا عن بعض الإحصائيات سابقا ما نكررها، نشير إلى إحصائية جديدة. يقولون سنويا العالم يستهلك 80 مليون طن من الورق لصناعة الكتب والمطبوعات، 80 مليون طن من الورق. عندنا الآن في العالم سنويا 1 مليون كتاب جديد يطلع في 20 بليون نسخة، ونصف 1 مليون دورية في 200 بليون نسخة. هل أوراق اللي في الكتب واللي في المطبوعات لو تغلف بها الكرة الأرضية اللي مساحتها 136 مليون كيلومتر مربع 7 مرات تغلف الكرة الأرضية، طيب كم هو نصيبنا نحن من الكتب إنتاجا وقراءة ومطالعة؟ كتاب مصدر من مصادر الوعي، مصدر من مصادر الثقافة، لازم كل واحد يهتم بأن يثقف نفسه لا أقل في مجال اهتمامه، في مجال عمله. الإنسان المعلم، الآن الكثير من أبناء مجتمعنا أكثر مدارسنا الآن المدرسون المعلمون من أبناء المجتمع والحمد لله. طيب انت معلم في المدرسة، اقرأ عن التعليم، اقرأ عن التربية، اقرأ عن مشاكل الطلاب اللي تدرسهم في اي مرحلة من العمر، في الابتدائي، في المتوسطة، في الثانوية، في كتب، في مجلات، خلي عندك خبرة بمجال عملك، وكذلك في مجال الطب، وكذلك في مجال الهندسة، وكذلك في مجال التجارة، وكذلك في اي مجال من المجالات. الإنسان لازم يهتم بأن يوفر عنده ثقافة. مع الأسف حتى المناهج الدراسية طلابنا يدرسوا في المدرسة، لكن غالبا الهدف مو نيل المعرفة، الشهادة. ولو يحصل لواحد يقول له تعال جيب مبلغ معين وأعطيك شهادة جاهزة، يتعب نفسه يروح يدرس، هو خلي شغل في الدراسة. هكذا أصبح عندنا عزوف وزهد في المعرفة وفي الثقافة، مع أننا ننتمي إلى أمة شعارها اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ، أمر بالقراءة والمطالعة. شوف الآن دول العالم كيف يربون أطفالهم على المطالعة، وشلون يتربى الولد إذا شاف أمه تقرأ، إذا رأى أباه يقرأ، إذا شاف إخوة اللي أكبر منه يقرؤون هو أيضا يتعلم عن القراءة والمطالعة. بعد الكتاب ليس جزءا من حياتنا. ديكور البيوت في الغرب أصبح أنه كل بيت ضمن الديكور والتأثيث في دولاب مكتبة ينوضع في قسم التلفزيون وقسم مكتبة. إحنا أيضا كتقليد ناخذ هالشكل في بيوتنا قسم مكتبة، لكن ما في كتب، نحط فيه أشياء ثانية، نحط فيه أشياء ثانية. وفي بعض الأحيان حتى لو نقتني كتب، مثل ذاك واحد صاحب دار نشر يقول جاني واحد خليجي وجاب لي خيط، قال أبغى كتب بمقياس هالخيط لأن عندي رف بهالخبر أبغى أحط فيه كتب، شوف لي كتب بمقياس هالخيط. وكما في سابقا وعند الشيخ كتب من أبيه مسطرة ولكن ما قرأها. شوف بعض الناس خاصة إذا كان الكتاب مو متوفر، وتوفر الكتاب فرصة الكتاب موجود، المرء حريص على ما منع، شوف عند لحفة اشتري الكتاب بأي ثمن كان. اقتناء الكتاب هذه خطوة زين جميل، لكن الخطوة الثانية أن تقرأ الكتاب، أن تفهم من الكتاب. ولا بأس أن نتحدث عن الحركة الثقافية في مجتمعنا، لأنه التثقيف الذاتي يتأثر بالجو العام في المجتمع. إذا المجتمع كانت فيه حركة ثقافية، نشاط ثقافي، يندفع الأفراد يتفاعلون مع حالة الثقافة والمطالعة. مع الأسف مع أن مقومات الحركة الثقافية قسم كبير منها، مو كل شيء متوفر، قسم كبير منها موجود، لكن الحركة الثقافية ضعيفة في مجتمعنا. وأجيب أمثلة الآن على صعيد المطالعة والمكتبات. وجود المكتبة معلم من معالم الحركة الثقافية في البلد. في عندنا مكتبات رسمية، عندنا الآن في القطيف المكتبة العامة بالقطيف في المنطقة الخامسة، متأسسة سنة 1408، فيها الآن 10,000 كتاب موجود في هذه المكتبة، ولها 13 موظف دوامين عندهم صباحا ومساء. روح اسألهم كم عدد المراجعين والمهتمين بالقراءة والمطالعة، دوامين 13 موظف وهالعدد من الكتب. البعض من الناس يقول ويش فيها من كتب، طيب روح شوف، روح شوف في شيء يفيد ولا لا، وإذا ما في كتاب يفيدك اقترح على إدارة المكتبة. إدارة المكتبة تتعاطى مع الجهات اللي مرتبطة فيها، وزارة التعليم، وزارة المعارف. عندنا في مركز الخدمة الاجتماعية هنا في القطيف وسط البلد عندنا مكتبة أيضا فيها 5,000 كتاب. اليوم كنت أسأل المشرف على المكتبة وش المراجعين، قال ولا واحد يجي لنا كله، ولا أحد يجي لنا أصلا، مكتبة تصفر ما أحد يجي. 5,000 كتاب وإلها موظف وموجودة في وسط البلد. هذا معلم، هذا إشارة إلى ضعف الحالة والحركة الثقافية. إحنا عندنا مقومات كثيرة في مجتمعنا والحمد لله. أولا حالة الأمية انخفضت عندنا في المجتمع. الآن الأكثرية من الأولاد والبنات متعلمون، يجيدون القراءة والكتابة. الأمية بمعناها العادي انخفضت، بمعناها المعروف انخفضت، ناس يعرفوا القراءة والكتابة. هذه نقطة قوة. نقطة القوة الثانية الماضي العلمي والثقافي لمجتمعنا. احنا مجتمع في الوقت اللي مجتمعات اخرى كانت تعيش من دون تحضر، من دون مدنية، يعيشون في الصحراء. احنا مجتمعنا الى ماضي ثقافي، الى ماضي ادبي. اقرأ تاريخ المجتمع، اقرأ تاريخ المنطقة، شوف الشعراء، شوف الادباء، شوف العلماء، شوف النشاط العلمي والادبي اللي كان في منطقتنا ومجتمعنا. وهذه نقطة قوة، كنا عندنا هذا التراث وكنا عندنا هذا التاريخ. الناحية الثالثة في مواهب عندنا وكفاءات، الحمد لله هناك قدرات، هناك كفاءات في أبناء مجتمعنا في مختلف المجالات، في المجال العلمي، العلوم الدينية، الحمد لله عندنا الآن من الجيل الجديد من طلاب العلوم الدينية من نبغ، من تفوق، من نال مرتبة جيدة من العلم. في مجال الخطابة عندنا خطباء جيدين. أنت الآن إذا تدرس مستوى الخطابة على مستوى العالم الشيعي، ولعلي أشرت فيما سبق إلى هذا الأمر، أدنى خطباء في منطقتنا مستويات تعتبر من المستويات العالية والمتقدمة على مستوى العالم الشيعي في الخطابة. على المستوى الأدبي عندنا أدباء، على مختلف المستويات عندنا طاقات وكفاءات، وهذا من مقومات الحركة الثقافية في المجتمع. بعدين المناسبات الدينية والاجتماعية اللي عندنا، هل مناسبات محرم، رمضان، الوفيات، المناسبات الاجتماعية، الناس تكون مع بعضهم البعض، تكون فرصة للخطابة، تكون فرصة للإلقاء، تكون، هذه أيضا مقوم من مقومات الحالة الثقافية في المجتمع. كل هذا موجود عندنا. إذن ما الذي ينقصنا حتى تكون الحركة الثقافية عندنا أنشط؟ طبعا كل ما كانت الحركة الثقافية أنشط في المجتمع، هذا يرفع معنويات المجتمع، وهذا يبرز وجه المجتمع أمام المجتمعات الأخرى. المجتمع بس بالتفاخر وبس بالماضي، كنا في الماضي، هذا ما يفي. لازم نثبت وجودنا ونثبت مكانتنا بمستوانا الحاضر، بنشاطنا الثقافي، بنشاطنا العلمي، وحتى نسهم على المستوى الوطني العام. احنا جزء من هذا الوطن، جزء من هذا البلد، فنسهم بحركتنا الثقافية في تقدم هذا البلد وفي رقي هذا البلد الذي ننتمي إليه ونحن جزء لا يتجزأ منه. ما الذي ينقصنا؟ في الواقع هناك عدة أمور. أولا الاهتمام بالكفاءات العلمية والثقافية والأدبية. يمكن على مستوى علماء الدين، يعني احنا الطلبة والمشايخ علماء الدين محصلين حظ لا بأس به من الاهتمام في المجتمع. الناس يقدروا المشايخ ويحترموهم، يصلوا وراهم جماعة ويعطوهم حقوق شرعية، يركبوهم على المنبر، في اهتمام بهالفئة بهالشريعة. لكن بقية الشرائح، بقية المستويات والمواهب والكفاءات العلمية والفكرية والأدبية في مجتمعنا لا تزال ليس لها حظ من الاهتمام في المجتمع. الأدباء، الكفاءات العلمية، الكتاب، المفكرون، المثقفون، هؤلاء ينبغي أن يأخذوا دورهم وموقعهم، ينبغي أن يحترموا. مو فقط إذا جاءنا رجل دين عالم دين نحترمه ونقوم إليه تفضلوا شيخنا. طيب إذا جاءنا واحد أديب شاعر، الأديب هذا، الأديب الشاعر هذا يثري ثقافة المجتمع، هذا يرفع رصيد المجتمع، هذا وجه مشرق من وجوه المجتمع، هذا ينبغي أيضا أن نقدره وأن نحترمه. المثقف، المفكر، الكاتب، الباحث، إذا المجتمع اهتم بالكفاءات الفكرية والأدبية والمعرفية في المجتمع، هذا ينشط الحركة الثقافية في المجتمع. هذا أولا. ثانيا تمويل النشاط والحركة الثقافية. الحركة الثقافية يبغى لها تمويل. لما واحد يتعب ويؤلف كتاب، يكون عنده ديوان شعر، يكون عنده إنتاج علمي معرفي، طيب كيف ينتشر هذا الديوان؟ ينبغي أن يكون في المجتمع تشجيع وتمويل وإسهام مالي. نحن مجتمعنا في القضايا الدينية إلى حد ما يسهم، بناء مسجد، بناء حسينية، إقامة ماتم. في القضايا الاجتماعية الإنسانية هم بدأ يكون إسهام، جمعيات ولجان للفقراء وللأيتام، والحمد لله. اللي نحتاجه الآن، ينبغي أن نعود مجتمعنا وننمي حالة في مجتمعنا للعطاء في المجال الفكري الثقافي. هؤلاء الأدباء اللي عندهم دواوين شعر، العلماء اللي عندهم كتب، الباحثون اللي عندهم أبحاث، لازم نشجعهم نطبع كتبهم، نطبع أبحاثهم سنة كاملة. طيب 1420 خلال السنة الماضية كم كتاب طبع لنا في هذه المنطقة، سواء طبع في داخل البلد أو خارج البلد، كم كتاب طبع لنا؟ 1000 كتاب طبعنا، 500 كتاب طبعنا، 100 كتاب طبعنا، حتى 50 كتاب ما طبعنا. طيب المنطقة اللي عدد سكانها 600,000 أو أكثر، ما عندنا 50 كتاب ينطبع في السنة؟ لأن ما عندنا علماء. عندنا علماء، ما عدنا أدباء عدنا، ما عدنا مثقفين مفكرين عدنا، لكن من يطبع لهم؟ في بعض الأحيان يصير المؤلف أو العالم يتورط، هو لازم يؤلف الكتاب وهو لازم يطبع الكتاب وهو لازم يسوق الكتاب، وفي بعض الأحيان هو لازم يدعو الكتاب بس، بعد ما اكتفاء ذاتي يصير. وأنا أعرف بعض المؤلفين، أعرف واحد لتلافيا للحساسيات وحتى لا يصير ذكر فلان وعدم ذكر فلان، وإلا أنا في رأيي يجب أن نشيد ببعضنا البعض، ما أجيب أسماء، ألف كتاب عن البلد، عن الحركة الأدبية، عن تاريخ المنطقة، متورط الآن بالكتاب، متكدس عنده، ما هو تحمل فلوس طبعه وما مدى يتصرف هذا الكتاب، وكم قيمة الكتاب يعني إذا الناس يشتروه، وكم طابع منه؟ مليون نسخة، 200,000 نسخة، كلها 2,000-3,000 نسخة طابع منه. والله عليك واحد يألف كتاب حول تاريخ المجتمع وحول وضع يعني يهم المجتمع ويطبع منه 3,000 نسخة، وتالي يتورط في وين يخزنه، بيدور الحسينية لو مسجد كان يخزن الكتاب فيه، هذا مو عيب؟ مع أن عندنا أموال وعندنا ثروات وعندنا عطاء في مجالات متعددة، بس بعد هذا المجال ما داخل ضمن وعينا ضمن اهتمامنا، علينا أن نمول. أنا أعرف شخصيا في البلد الآن أعرف أناس عندهم كتب مخطوطة، أعرف واحد عنده كتاب من 20 مجلد، أعرف واحد عنده 16 كتاب جاهز للطبع، أعرف كثيرين عندهم بحوث، عندهم دواوين شعر، نحتاجون إلى تمويل. فإذا الإسهام المالي، تمويل الأنشطة الثقافية، هذا هو اللي يشجع هذه الحالة. نقطة ما الثالثة اللي رابعة ضاعت علينا النقط، مسألة احترام الكفاءات لبعضها البعض في مجتمعنا، وهذا ما أدري لأسباب تاريخية، في بعض الأحيان إحنا ما نشيد بعضنا البعض ضمن كل شريحة وضمن كل طبقة. يعني الواحد منا وكأنه يرى أن بروز شخص واحد من نوعه على حسابه، هذه المقولة المتخلفة، عدو المرء من يعمل عمل، هذه مقولة متخلفة، مقولة متخلفة. الأديب ما يحاول أن يشيد ببقية أدباء مجتمعه، يبرزهم، يتحدث عنهم. العالم ما يتحدث عن بقية علماء مجتمعه، الخطيب ما يشيد ببقية خطباء مجتمعه، وهكذا. فاتنا أن نشير إلى الجانب الفني أيضا، عندنا فنانين في مختلف جوانب الفن أيضا، تشوف في بعض الأحيان ما في إشادة، الفنانين ما يشيدوا بعضهم بعض، الخطباء، الشعراء، الكذا. الله يستر بالخير، أحد المشايخ عنده مقطوعة عن بلده يقول الخطباء في بلادي 10 لكنما آراءهم مبعثرة، كل واحد من صوت. هل حالة بتشجع الحركة الثقافية؟ احنا نحتاج أن نبدل هالنفسية يا أخي. تقدم أي واحد من مجتمعك مو على حسابك، الفرص واسعة للجميع، ساحة موجودة للجميع، تقدم أي واحد من أبناء مجتمعك هذا تقدم إليك أنت أيضا، يضاف إلى رصيدك. وينبغي أن نشجع الأنشطة الثقافية العامة، أي احتفال يصير، أي معرض، بعض الأحيان تصير معارض فنية لأبناء مجتمعنا، ينبغي أن نشجع هذه المعارض، لأن هذا أيضا لون من ألوان الثقافة، المعارض الفنية، التصوير الضوئي، الرسم، مختلف ألوان الفنون، ينبغي أن نشجعها. إذا تشجيع الحركة الثقافية في المجتمع له أهمية كبرى، وخاصة في هذا العصر، في كل العصور هكذا، وخاصة في هذا العصر أهمية أكبر. طبعا لا يسعنا التحدث عن جوانب أخرى في هذا المقام، لأنه بعد الوقت انتهى. صلوا على محمد وآل محمد. إحنا حينما نقرأ التاريخ الماضي ينبغي أن نأخذ العبر، ليش بعض المجتمعات استغلت، ليش انحرفت. هذا يرتبط أيضا بحالة الوعي، بحالة الثقافة في ذلك المجتمع، هل هناك وعي مبدئي، هل هناك وعي صحيح أم لا، كانت هناك حالة من التضليل، حالة من الجهل، في هذه الأيام نتحدث عما حصل لأبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام وعما حصل في مجتمع الكوفة. أنت إذا تقرأ المجتمع الكوفي في ذلك الوقت شنو اللي حصل في الكوفة؟ ذاك المجتمع اللي يبعث برسائل 70,000 رسالة 60,000 رسالة أقل أكثر على اختلاف الروايات للإمام الحسين عليه السلام أقدم فليس لنا إمام غيره إنه قد أينعت الثمار واخضر الجناب فاقدم فإنما تقدم على جند لك مجند. وكانت الكوفة أوشكت أن تكون بأيديهم، ما كان في قوة تنافسهم في إدارة الأمر في الكوفة. مسلم بن عقيل سلام الله عليه، الليلة ليلة مسلم عادة يحتفى بهذا الرجل بهذه الشخصية العظيمة من أهل البيت، إن الإمام الحسين عليه السلام يقول فيه: بعثت لكم أخي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي وابن عمي مسلم بن عقيل. بايعوا في الكوفة، بايعوا. الوالي على الكوفة النعمان بن بشير ضعيف، هو ما كان هم يريد يستخدم سلطته. المحللون التاريخيون يقولوا هو ما كان راضي عن حكم يزيد، وإلا هو مو قليل يعني في شره وفي سوءه وفي تزاده، لكن ما كان على انسجام مع يزيد ابن معاوية، لذلك ما استخدم الصرامة والشدة في هذا المجال. انزوى في قصره، والكوفة أصبحت تكاد أن تكون بيد مسلم بن عقيل وبيد أتباع أهل البيت. وصل الخبر إلى الشام، ولا يزيد عبيد الله ابن زياد وكان والي على البصرة، وإجا عبيد الله ابن زياد إلى الكوفة: تعال شوف هالمجتمع، تعال شوف هالحالة. إجا وما ويا أحد، كان وياه مولى أو مرافق عسكري امرض في الطريق وراح مات. دخل ابن زياد الكوفة بروحه وكان خايف شلون يدخل، والناس في الكوفة في الشوارع كانوا ينتظرون الإمام الحسين عليه السلام، لأن عندهم خبر الإمام الحسين جاي من مكة باتجاه الكوفة. تقول الروايات التاريخية: لبث بردة يمانية وتعمم بعمامة سوداء وتلثم حتى يوهم الناس أنه الحسين، ويوم دخل الكوفة شوف المجتمع، هذا المجتمع اللي عانى منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، واللي يقول: ليت معاوية يصارفني بكم صرف الدينار بالدرهم. ما عندهم نقص في الذكاء أهل الكوفة، أذكياء كانوا، وما عندهم نقص في الشجاعة، وقت القتال شجعان أبطال، لكن المشكلة هالحالة هالنفسية الهشة للتضليل ينفذ ويسيطر على نفوسهم بسرعة، هالحالة المصلحية اللي كانت عندهم. لما دخل ابن زياد الكوفة كان يومي على الناس، ما يبغى يسلم بلسانه حتى لا يكتشفوا ويعرفوه، اعتقدوا أنه الحسين. كل ما مر على جماعة يأشر بقضيبه عليهم: أهلا بك يا ابن رسول الله، شرفتنا يا ابن رسول الله. وشيعوه الناس وراءهم يشيعوه إلى أن وصل إلى باب قصر الإمارة، وهو خايف، كان يرتعد خايف من الطريق يقتلوه، لأن الكوفة معادية كانت. يجي دق الباب، وبالفعل هذا النعمان هم فكر ما دام الناس لاحقين والإمام الحسين يرحبوا بأي هذا الحسين أطل من على قصره: إني لا أؤدي لك أمانتي ولا أريد أن أتورط في دمك يا ابن رسول الله، روح تبعد عن القصر. فك ابن زياد لسام قال: افتح لا فتح الله عليك. لما فتح لسام وإذا عبيد الله بن زياد، وعبيد الله بن زياد لما استولى على القصر التاريخ يقول عنده 30 شرطي و20 من الزعماء الذين استمالهم، وكان مع مسلم ابن عقيل 4,000 مقاتل وبعض الروايات 12,000. وبقى ابن زياد يمارس خططه بالتضليل والترهيب والترغيب ويرشي الزعماء ويرشي الشخصيات، واذا الحاله انقلبت راسا على عقب. شوف شلون المجتمع كيف يستغل المجتمع، كيف تصير الحاله في المجتمع. النتيجه مو على مسلم وعلى الحسين، مسلم والحسين التحقوا بالرفيق الاعلى، وليسوا آسفين على المصير الذي آلوا إليه، القتل لنا عادة وكرامتنا على الله. شهادة: إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. لكن اللي دفع الضريبة هم أهل الكوفة نفسهم، هم اللي دفعوا الضريبة الكبيرة والعظيمة، سوى في خلقتهم ابن زياد، وبعدين سوى في خلقتهم الحجاج والحكم الأموي، هذا ضريبة لهالحالة. وإذا أولئك 12,000 18,000 40,000 60,000 اللي بايعوا مسلم ابن عقيل، أجيب لك موقف من المواقف، ما تحج قبيلة من القبائل الكبيرة في الكوفة، ابن زياد اعتقل رأس القبيلة، شيخ القبيلة هاني ابن عروة، صارت القبيلة انتفضت، اجوا طوقوا القصر، طوقوا القصر. ابن زياد شوف شلون يستخدم التضليل، بس مو المشكلة شلون استخدم التضليل، هذا شغله، مشكلة يحظها الناس دول اللي راح عليهم التضليل. جاب له شريح القاضي، قال تعال انت التقي مع هاني ابن عروة والله حتمهم. بالفعل دخل شريح القاضي على ابن عروة وطلع عليهم شيخ كبير: يا جماعة لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، ترى شيخكم هاني ابن عروة بصحة جيدة وانا دخلت عليه ومستانس ومرتاح والقضية ما فيها شيء، تحقيق يومين ثلاثة ما في شيء اكثر من هذا. ووقف يتحكى وياهم يتكلم وياهم، وإذا ذيك القبيلة اللي تقدر بعدة آلاف فينهم انسحبوا رجعوا لبيوتهم، وكل واحد يخوف الثاني. ما لنا والدخول بين السلاطين، حسين سلطان ويزيد سلطان، وما لنا والدخول بين مشكلة مشكلة الحسين ويزيد، مشكلة مشكلتكم انتو ومستقبلكم وحياتكم. وإذا مسلم ابن عقيل بعد تلك الألوف التي بايعته يصلي في المسجد الجامع صلاة العشاء والناس ينسحبون من خلفه، يخلي الصلاة يلتفت يمنة ويسرة فلا يرى معه أحدا يدله على الطريق، ويطلع من المسجد وهو غريب مو من أهل الكوفة، يطلع من المسجد هو متحير: الله أكبر، لله غربتك يا مسلم، لله معاناتك يا مسلم. ويطلع يمشي في أحد الأزقة حتى انتهى إلى دار امرأة يقال لها طوعة، هذه هي سيدة ذلك المصر كله بوفائها بنبلها بموقفها المشرف، هكذا تكون المرأة حين تفوق الرجال. واقفة تنتظر ابنها، حال الطوارئ في الكوفة، واقفة تنتظر ابنها، وإذا مسلم إجا وقف على الباب، التفتت إليه: ما لك واقف على باب داري؟ منظر غير طبيعي. قال لها: إني عطشان أريد شربة من الماء. دخلت إلى الدار، جابت له شربة ماء، شرب قليل، حمد الله تعالى كثير، أرجع إليها القدح، دخلت البيت، رجعت بعد وقف على باب الدار، هي ارتابت: إني لا أجيز لك الوقوف على باب داري، هذا موقف ريبة، أنا ما أجيز لك. الله، مسلم التقي الورع المؤمن، وهذه تستخدم يا لغة دينية: إن مجلسك مجلس ريبة ولا أجيز لك الوقوف على باب داري، فانصرف إلى منزلك إلى منزلك وعشيرتك. فأرخى مسلم بن عقيل رأسه وكان مختنقا بعبرته، قال لها: ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، ما عندي أهل ولا عشيرة، فهل لك أن تستضيفيني سواد هذه الليلة ولعلي أكافئ في غدا يوم القيامة؟ لفتت نظرها هالكلمات: ومن أنت حتى تعدني بالمكافأة يوم القيامة؟ من أنت؟ قال لها: أنا مسلم بن عقيل، أنا مسلم بن عقيل، بعثني الحسين إلى مصركم هذا والناس قد خذلوني وتفرقوا عني. هذه امرأة مؤمنة واعية مخلصة تفضل على الرحب والسعة، أدخلته إلى دارها. لازم نختصر لأن الوقت يسبقنا. دخل في دارها، بقي تلك الليلة، حودت عيناه قليلا، اشتغل بالعبادة، رأى عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، شكى إليه ما عاناه من خذلان القوم، بشر إن هذه الليلة هي آخر ليلة لك في هذه الحياة وأنت غدا معنا في الجنة. الصبح ابن طوع راح ووشى عند ابن زياد حتى ينال الجائزة، وإذا بفرقة من الجيش تطوق البيت، مسلم بن عقيل قاتلهم قتال الأبطال لكنهم تعاملوا معه بلؤم. تقول الروايات كان كل النساء والرجال يصعدون على سطوح المنازل ويضرمون النار في القصب والخشاب ويرمون بها على مسلم بن عقيل وهو وحيد فريد لا معين ولا ناصر، يقاتلهم يمنة ويسرى. ماذا لا يقاتلهم؟ إحدى الروايات تقول حفروا له حفيرة غطوها بالدغل والتراب ثم فروا من بين يديه، أقبل مسلم يلاحقهم فوقع في وسط الحفيرة علاه أحدهم بالسيف فوقع على شفته فسال الدم. أخذوه مقيدا مغللا إلى ابن زياد، لما دخل إلى القصر رأى قدحا فيه ماء بارد وكان يعاني من شدة العطش، فشكى لهم العطش قال اسقوني شربة ماء. قال له الباهلي انظرها ما أبردها، والله لا تذوقها حتى تذوق نار جهنم وحبيبها. لكن واحد من الحاضرين شوي الآن قلب لمسلم ذهب إلى داره وجاء له بقدح فيه ماء، تناوله مسلم دلناه من فمه فامتلأ القدح ماء، غير القدح مرة ثانية امتلأ القدح ماء، في المرة الثالثة سقطت أسنانه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، خذوه فإن نصيبي أن أذبح عطشانا. ويلي ودع وسط الحفيرة وحاطة العدوان، هذا يضرب بسيفه وذا بسنان، ما فيكم شرف يا عصبة الشيطان، وين العهد يا باعت مبانيها، جابوه القصر يمشي بحبل مكتوف ولاجل السباط يبكي والدمع مذروف، شاف الماي بارد والقلب ملهوف، راد الشرب كبد العطش تشاويها، جابونا القداح وتناول العطشان، راد الشرب منا وطاحت الأسنان، قال اخذوا نصيبي أن الذبح. أمر ابن زياد أن يصعد به إلى أعلى القصر، صعدوا به إلى أعلى القصر وضربوا عنقاه ورموا برأسه وجثته إلى الأرض، أنا مناد ومسلم. مصيبتهم مصيبة هد إلى جبال، ومن قبل المشي بتشيب الأطفال، شفت ميت يجرونه وسحبان تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة. اللهم صل على محمد وآله. اللهم آجرنا في مصيبة سادتنا وأئمتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم واجعلنا من المقتدين بهم واحشرنا